حال تقريب الاستدلال بهذا الحديث أن يقال إذا كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدع.
الدولة الدينية فيها أصول
عملية. إذا تقريب الاستدلال أن يقال هذا الحديث تضمن بلا شك ولا ريب جعلا للحلية، حيث قال عليه السلام فهو لك حلال، وهذه الحلية مجعولة بالرغم من اعتراف الشارع بوجود حلال واقعيا وحرام واقعيا.
وهذه الحلية مجعولة؟
هذه الحلية مجعولة، يعني جعلها الشارع مع التفاته إلى وجود حلال واقعيا وحرام واقعيا، لأن صدر الحديث تضمن قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام. إذن هناك حلية وهناك حرمة، ومع ذلك جعل المولى الحلية، وهذه الحلية المجعولة ذكر في الحديث لها غاية حتى تعلم، حتى تعرف الحرام منه، والغاية هي العلم بالحرام الواقعي. إذا كان كذلك تم الاستدلال، لأن هذه الحلية المجعولة حينئذ لا شك ولا ريب في أنها هي الحلية الظاهرية. إذن الإمام هنا عندما قال فهو لك حلالان، بالرغم من أن مورد الحديث كان في شيء فيه حلال وحرام، إذن هناك حكم واقعي هو إما الحلية وإما الحرمة، مع ذلك الإمام يقول ما لم تعرف الحرام منه بعينه فتدعه فإنه لك حلال. إذن هذا جعل للحلية في عيني، يعني شوف في لسان جعل هذه الحلية هناك التفات إلى الحكم الواقعي، وأيضا الغاية التي جعلت هذه الحلية مغياة بها هي عدم العلم بالحرام الواقعي. فنقول هذا حكم مجعول أخذ في مورده الشك، هذا هو الحكم الظاهري فتكون هي الحلية الظاهرية، لا نريد من البراءة إلا ذلك. والحديث ليس فيه دليل على الاختصاص بإحدى الشبهتين الموضوعية أو الحكمية، فيثبت مدعى الوصول بتمامه. إذن هذا أصل تقريب الاستدلال بهذا الحديث. ادعى الميرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه وتابعه عليه السيد الخوئي قدس سره أن هذا الحديث وإن كان يثبت أصالة الحل، يعني لا كلام لأنه دال على الإباحة والحلية، لكنه لا يثبت مدعى الأصول بتمامه، فإن الحديث مختصان بالشبهات الموضوعية، والأصول يريد أن يثبت البراءة في الشبهتين.
الحديث مختص؟
مختص بالشبهات الموضوعية، والحال أن ما يريده الأصولي هو التعميم لكلتا الشبهتين. وجه اختصاصه أو القرينة على اختصاصه بالشبهة الموضوعية قرينتان. القرينة الأولى أننا إذا لاحظنا قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام، فإن ظاهر هذه الفقرة أن مورد هذا الحديث هو شيء ينقسم فعلا إلى حلال وحرام، أي أن النظر هو إلى عنوان عام وطبيعة كلية، بعض أفرادها محكوم بالحلية والبعض الآخر محكوم بالحرمة. وسبب الشك وعدم العلم إنما هو هذا الانقسام في أفراد هذا العنوان العام. لما بيقول كل شيء فيه حلال وحرام، مفروض الحديث هيك، إنه كأنه المرتكز في الحديث أن الشيء الذي فيه حلال وحرام وأنت تعلم أن فيه الحلال والحرام وشككت بسبب علمك أن فيه الحلال والحرام، فكيف تتعامل معه؟ فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعد. فمفروض الحديث طبيعة منقسمة فعلا إلى أفراد محللة وأفراد محرمة، والشك إنما نشأ من وجود هذين القسمين. مختص بالشبه الموضوعية. إذا كان هذا هو مورد الحديث فنقول فالحديث لا ينظر إلى الشبهات الحكمية، إذ في الشبهات الحكمية لا يكون لدينا طبيعة منقسمة، ولو كان فالشك ليس ناشئا من هذا الانقسام، وإنما يوجد ذلك في باب الشبهات الموضوعية.
الله حلو.
شو قصدك برأيي إذا في رد؟
هلا أعطي أمثلة.
الشك ليس ناشئا من هذا.
من نحن شو قلنا هني شو دعوة؟ إنه ظاهر الحديث ما هو؟ لدينا شيء فيه حلال وفيه حرام. شو يعني؟ يعني منقسم إلى قسمين، يعني بعض أفراده حلال بعض أفراده حرام، وبسبب ذلك حصل شك هذا المكلف. فالشك عند المكلف من أين هو ناشئ؟ من علمه بأن هذه الطبيعة لها أفراد محللة ولها أفراد محرمة. إذن ظاهر الحديث هو الكلام عن طبيعة منقسمة فعلا إلى قسمين حلال وحرام، وأن الشك إنما نشأ من هذا الانقسام من هذا التصنيف، وهذا لا يتوفر في باب الشبهات الحكمية وإنما يتوفر عادة في باب الشبهات الموضوعية. مثلا في الشبهة الحكمية كالشك في لحم الأرنب، ليس لدينا لحم أرنب حلال ولحم أرنب حرام، ونحن شككنا في لحم الأرنب هذا أهو حلال أم حرام؟ ليس لدينا طبيعة منقسمة فعلا إلى قسمين، الشك في أصل الجعل الكلي، أصل أن هذا العنوان بأي حكم هو محكوم، مش انه لدينا يكون انه يكون لدينا علم بان بعض الافراد فيها حلال وبعض الافراد حرام، ثم ترددنا لحم الارنب الذي امامنا من الافراد المحلله او من الافراد المحرمه. في الشبهه الحكميه ليس الامر كذلك، انت لما عندما شككت في ان لحم الارنب حلال او حرام، ليس لانه انت تعلم انه يوجد افراد للحم الارنب حلال ويوجد افراد حرام، وإنما الشك في أصل أن عنوان لحم الأرنب في الشريعة المقدسة هذا العنوان الكلي العام، هذه الطبيعة هل هي محكومة بالحلية أو أنها محكومة بالحرمة؟ فليس هناك تصنيف، ليس هناك انقسام، ليس هناك طبيعة منقسمة فعلا إلى قسمين. طيب على الفرض أنه بدنا نقول العنوان الكلي هو مطلق اللحم مش لحم الأرنب، منقول هناك لحم حلال وهناك لحم حرام، لكن هل شكك في حرمة لحم الأرنب من باب أنك لا تعلم أنه من أفراد اللحم المحلل أو من أفراد اللحم المحرم؟ ليس الأمر كذلك. هنا لأننا نحن عنوان عندما تعلق لو فرضنا، يعني خلينا بس نقرب الفكرة، لو فرضنا أن الشرع أراد أن يحلل لحم الأرنب، هل يحلله لأنه لحم أو يحلله لأنه لحم الأرنب؟ إذا أراد أن يحرمه هل يحرمه بعنوان كونه لحما أو يحرمه بعنوان كونه لحم الأرنب؟ هذا شوف هذا من قبيل الجنس، العناوين لا تتعلق بالجنس، تتعلق بالنوع، الأحكام لا تتعلق بالأجناس،
وجود الجنس.
تتعلق به الموضوع. وإلا في إذا بدنا نرجع لهيك عنا أشياء محللة أشياء مطعومات،
يعني صلوا على النبي،
محللة ومطعومات محرمة. الشك في لحم الأرنب من باب أنه أصل الجعل الكلي المجهول، وليس أنه لأجل أن هناك أفراد من اللحم حلال وهناك أفراد حرام نحن شككنا.
بس يمكن في بس أسألك هيك يعني هلا مثلا ماي
نفس الكلام نفس
الشريعة فهم ما حرم أي نوع من الماء. هلا أنت بس تيجي جيت نوع معين من الماء ما بتسأل هذا حرام أو حلال،
تشك أي نوع
عم تحكي؟ بلا مثل الماء المطلق والماء المضاف مثلا،
لا بتجي بتشك هذا حرام أو حلال، بتشك إذا بظهر أو بظهرش، بس ما بتشك إذا حرام أو حلال.
هلا هذه الحلية في باب المطعومات على كل حال، في باب المطعومات، في باب المأكول، مش في باب مطلق شيء. هم أنا نلغي الخصوصية حتى نثبت البراءة. الحلية أخص من البراءة، البراءة هي عدم التكليف مطلقا في مورد المأكولات أو في مورد غيره. يعني ما بعرف أنت عم تخلط بين إنه هلا أنت الحلال الماء ما إله مثلا، هلا هذا الثوب حلال أو حرام ما إله معنى. نعم لبسه حلال أو حرام، هذا نعم يعني يباح لك لبسه أو لا.
باقي عن المأكولات
المأكول، يعني الحلية بمعنى حرمة الأكل وعدم حرمة الأكل.
أنا بحكي المي كحرمة الشرب أو عدم حرمة الشرب.
هون لأنه ما عنا شك في أصل الجعل الكلي، ما عنا شك. بس الدخان مثلا،
ألا لأنه ما في عندك أي فرد من أفراد الماء ما محرم،
لا مش من هذا الباب، لأنه نحن لدينا علم بالحلية، لدينا علم بالحلية في الماء.
ما أنت إذا ما عندك فرد من أفراد الله
حتى تجيب لي مورد، لازم تجيب لي مورد للشبهة الحكمية وتقول لي هذه الشبهة الحكمية نشأت من الشك في أصل العنوان الكلي.
في عندنا
مورد
على
العراق،
الشك صار
لكن انت شك انت عم تشك انه يجوز لك. قلنا الشبهه الموضوعيه فيها شك في التكليف.
انا مش
بقول هذا الفرق الطلب ولا نوع
اللحم، انا بس
مش مختلف فيه حلال ومحرم، مش بمعنى انه امتزج الحلال بالحرام.
مش الحلال موضوع واحد حلال وواحد حرام،
هي موضوعيه. مش عم يفرض انه عندنا لحمين اختلطوا ببعضهم، ها واحد حلال وواحد حرام، هاي شبهة موضوعية واضح في الشبهة
حكمية. أنا قصدي لو الشارع مش محرم ولا نوع من اللحم، كنت جيت شكات باللحم الأرنب.
أنت أصلاً بدك ترجع للشارع، هل حرم نوعاً من اللحم أو لم يحرم نوعاً من اللحم؟ كل واحد من الأنواع هو موضوع، يعني كل واحد من الأنواع هو موضوع للحكم الشرعي برأسه.
يعني سبب الشك هو التحريم بعض الأنواع.
شفنا أنت شو عم تفرض؟ أنت عم تفرض إنه عنا حكم شرعي متعلق بأصل الشيء، إنه بيجي الشارع بيقول لك لدينا مثلاً الجوامد هذه حلال، لدينا اللحم هذا حرام أو حلال مثلاً. ما عنا نحن تحريم يقع على الأجناس، التحريم يقع على الأنواع. طيب فإذا لابد لنا أن نفترض أن هذا الشك نشأ بسبب وجود أفراد محلل ووجود أفراد محرم. هون نحن في لحم الأرنب نجي نقول هذا عنوان خاص غير عنوان لحم مثلا الشاد. لحم الشاد ثبت الدليل على حليته، لحم الأرنب الذي هو موضوع آخر مختلف تماما، نوع ماهية نوعية أخرى، هل هو حلال أو حرام؟ الشك فيه لم ينشأ من أنه بعض لحم الأرنب حلال وبعضه حرام فهذا اللحم حلال أو حرام. يعني هذا كلامهم، وهذه القرينة يتبناها المصنف في البحوث على
كله.
وهذا الدفاع أنه الجنس هو مش ذكره، أنه قد تقلي لمطلق اللحم بس ذكره بالبحوث. أنا حتى لأنه التساؤل
يفتر وجود اللحم بما هو لحم
عنوان على الأحكام تتعلق بالطبائع مش تتعلق بالماهيات قبل تحصلها. الأجناس ماهيات مبهمة لا معنى لأن يتعلق بها حكم شرعي، إنما يتعلق الحكم الشرعي بالماهية بعد تحصلها، كيف تتحصل بالصورة النوعية يعني عندما تصبح نوعا. فلذلك هذا موضوع مستقل، ما فينا نقول مثلا مطلق اللحم ما هو حكمه، لأنه مطلق اللحم بما هو ماهية مبهمة لا يتعلق بها تكليف. حتى يتعلق بها التكليف لابد من خروجها من مرحلة الإبهام إلى مرحلة الفعلية والتحصل. إذن هذه هي القرينة الأولى. إذن خلاصة القرينة الأولى أن الحديث افترض الطبيعتان منقسمة فعلا إلى قسمين أو إلى مجموعتين، مجموعة حكم فيها بالحلية ومجموعة حكم فيها بالحرمة، وأن الشك إنما نشأ من هذا التصنيف الشرعي، من هذا الانقسام الشرعي. كما في مثال هذا السائل، نحن لدينا الآن مثلا لنفترض هذا سائل نشك في أنه خمر أو خلون، لأننا نعلم أن الشارع حرم الخمر وحلل الخل، فهل هذا من الخمر المحرم أم أنه من الخل المحلل؟ وعلى هذا الأساس فالشبهة أو الحديث خاص بالشبهة الموضوعية لا يتعدى عنه إلى غيره.
الصيغة الأخرى قريبة من الصيغة ولا
للحديث بيفرق وين منه حتى تعرف منه الحرام منه بعينه؟ وردي كلمة بعينه والله مش وردي، وشو بعد أبدا وردي والله مش وردي، بيفرق بيصير يختلف الدليل شوي. يعني بعض الصيغ ليست تامة، الاستدلال بها ليست تامة.
أفضل
واحدة
إذا
كانت
الواو
إذا
حطينا
محل أو تفرق بيفرق
وين؟
حلال أو حرام؟ مش حلال أو حرام، أنت حلال أو حرام؟
إيه كمان بتفرق طبعا.
تفرق
ممكن يعني بالمشين في حلالون أو حرامون
ممكن
تبقى هذه القرينة تعش التمسع. القرينة الثانية هي عبارة يمكن لنا أن نلخصها على شكل قياس استثنائي، فنقول لو أريد من هذا الحديث الشبهة الحكمية للزم حمل كلمة بعينه على التأكيد المحض، يعني على أنها لمجرد التأكيد، لكن حملها على التأكيد مع إمكان حملها على التأسيس خلاف الظاهر، فماذا ينتج؟ فلا بد إذن من حمل الحديث على الشبهة الموضوعية. إذن ماذا يدعى؟ ماذا يريدون في هذه القرينة الثانية؟ يريدون أن يقول إن كلمة بعينه الواردة في هذا الحديث قرينة على أن المراد من الحديث هو الشبهة الموضوعية. لماذا؟ قال لأن كلمة بعينه ظاهرة في أنها للإحتراز عن شيء، كما هو الشأن في كل القيود، فلو حملناها على الشبهة الحكمية لما صح حملها على الإحترازية والتأسيسية، وإنما تكون لمجرد التأكيد. بيان ذلك أنه في باب الشبهات الحكمية إن كان لدينا علم بالتكليف فهذا العلم في العادة لا يكون إلا علما تفصيليا، يعني في موارد الشبهات الحكمية، موارد التي يمكن أن يحصل فيها شبهات حكمية، إن حصل لك علمان فهذا العلم عادة ومن قبيل العلم التفصيلي. هلا حلية لحم الأرنب أو عدم حليته هذا مورد للشبهة الحكمية، يعني لو شككنا هنا لكان شكنا شبهة حكمية، لكن نحن لو لم يكن لدينا شك يكون لدينا علم من أي قبيلة؟ يكون لدينا علم من قبيل العلم التفصيلي، إنه هذا نعلم بأنه حرام أو نعلم بأنه حرام. ليس لدينا في العادة في باب الشبهات الحكمية علم إجمالي، ما عندنا نحن موضوع نقول لدينا علم إجمالي بأنه في الواقع إما حلال أو حرام، نحن لدينا شك، إما بتكون شك فلا علم أصلا، وإما بتكون وإما أن تكون عالما بنحو العلم التفصيلي، تقول هذا مثلا التوتون حلال، لحم الأرنب حلال أو حرام وهكذا. في العادة ليس لدينا ذلك في موارد الشبهات الحكمية، يعني في العادة أنت موقف المكلف بالنسبة للجعل الكل الإلهي، بس خليك شوي معك. موقف سألتنا موقف المكلف بالنسبة للجعل الكل الإلهي عادة يتراوح بين أن يكون شاكا فيه وبين أن يكون عالما به تفصيلا. أصل الجعل المجعول الذي شرعه المولى على هذا العنوان العام، هذا موقف المكلف عادة بالنسبة إليه، هو أن تكون إما عالما به تفصيلا وإما أن تكون شاكا به، بنحو الشبهة البدوية. بينما في باب الشبهات الموضوعية كثيرا ما يكون لدينا علم إجمالي، في موارد الشبهات الموضوعية كثيرا ما يكون لدينا علم إجمالي، يعني يتراوح حال المكلف في موارد الشبهات الموضوعية بين أن يكون شاكا أو عالما بالعلم الإجمالي أو عالما بالعلم التفصيلي. مثلا الآن هذا السائل مرة أشك بدوان أنه هل هو مثلا خمر أو خل أو مثلا عصير جزر أو كذا، المهم تشك بين عناوين متعددة بحيث ليس لديك علم إجمالي، ومرة لا لديك علم إجمالي أنه إما خل وإما خمر، ومرة لديك علم تفصيلي بالخمرية أو بالخلية.
بس هذا ما
عون في موارد بس يكون عندك علم زاد. في المورد الذي لو شككت فيه لكان شبهة موضوعية، حال المكلف يتراوح بين هذه الثلاثة، إما أن يكون عالما تفصيلا أو عالما إجمالا أو عالما أو شاكا. يعني مثلا شوف نحن مثلا عنا الآن لدينا جبن حلال، جبن يعني جبنة حلال وجبنة حرام. الجبن المتخذ مثلا لفظ الروايات هو الجبن
طبعا
لو كان متخذا من الحيوان المذكى فحلال، لو كان متخذا من الميتة فحرام. فمرة تعلم إجمالا بأنه متخذ إما من هذا الحيوان المذكى أو من هذه الميتة، ومرة لا لديك شك بدوي، هذا متخذ من المذكى أو متخذ من هذا، شك بدوي. ومرة لديك علم تفصيلي بأنه متخذ من المذكى أو متخذ من الميتة. بخلاف حالة الشبهة الحكمية لحم الأرنب، ما عندنا نحن أنه عادة علم إجمالي، نحن نعلم أنه في نفس الأمر والواقع الجعل الكل الإلهي هو أنه إما حلله أو حرمه، في العادة هذا ليس موجودا في باب الشبهات الحكمية. طيب لو من الموصل لوين؟
شو العنوان يعني هذا الشك؟ إما هو لحم أرنب حرام أو إما هو لحم أرنب حلال؟
هذا علم إجمالي.
علم إجمالي.
عنا علم إجمالي وعنا علم تفصيلي وعنا شك مجرد. شك مجرد طرفاه أو أطرافه كثيرة حتى، لكن ما عندك علم بالجامع. طيب.
بالمسجد.
إذا اتضح ذلك فنقول كلمة بعينه الواردة في الحديث حتى تعرف الحرام منه بعينه. إن حملنا الحديث على الشبهة أو قبل ما نقول إن حملنا، هذه كلمة بعينه لا شك ولا ريب في أنها تعين أن المراد من العلم في الحديث هو العلم التفصيلي. المعرفة معرفة الحرام بعينه، هل تصدق على العلم التفصيلي أو على العلم الإجمالي؟ لا شك ولا ريب في أنها تصدق على العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي ليس معرفة للشيء بعينه، بل هي معرفة للشيء بعنوان أحدهما مرددا بينه وبين الآخر.
العلم التفصيلي
العلم الإجمالي. العلم الإجمالي عندنا ما عندنا علم بعينه،
لا تصدق إلا على العلم التفصيلي.
لا تصدق إلا على العلم التفصيلي. إذن قيد بعينه في هذا الحديث يعين العلم المأخوذ في الحديث على أن يكون المراد منه هو خصوص العلم التفصيلي. إذن الغاية مش حتى تعرف، مش وقعت بعد حتى التي تدل على الغاية، حتى تعرف. إلى متى تبقى تعمل بالحلية؟ إلى أن يصير لك علم تفصيليان. طيب في حال لو أريد هلا بنرجع منه، فلو أريد من الحديث الشبهة الحكمية فقيد بعينه حينئذ قيد توضيحي تأكيدي أو احترازي.
تأكيد لأنه هو معرف المعين.
ليس لدينا في باب الشبهات الحكمية إلا العلم التفصيلي، فإن حصل علم فهو التفصيلي. فكان باستطاعة الشارع أن يلغي كلمة بعين لو قال حتى تعرف، وهو يريد الشبهة الحكمية لفهمنا العلم التفصيلي، لأنه ما عندنا نحن ثلاث حالات بالشبهة الحكمية. إذن لو حملنا الحديث على الشبهة الحكمية فهذا القيد يصبح تأكيدياً محضاً. لماذا؟ لأن العلم في باب الشبهة الحكمية إن حصل فهو لا يحصل إلا بنحو العلم التفصيلي، فلا يكون هذا القيد للاحتراز عن أي شيء. وهذا بخلاف ما لو حملنا الحديث على الشبهة الموضوعية، فإنه بالإضافة إلى الشك في باب الشبهات الموضوعية لدينا حالتان، حالة العلم الإجمالي وحالة العلم التفصيلي. فقيد بعينه هو لإخراج العلم الإجمالي. فأنت يعني شو بيقول الحديث؟ إنما تعمل بالبراءة إلى أن يصير لديك علم من نوع العلم التفصيلي ولا يكفي العلم.
العلم التفصيلي لا يرشب هذا على الحكمي موضوع متصور.
لا مش هو العلم التفصيلي، علم التفصيلي إن حصل يصدق في باب الأحكام ويصدق في باب الموضوعات. نحن عم نحكي عن العلم الإجمالي، هذه قيد بعينه حتى تكون احترازاً عن العلم الإجمالي. مش لازم يكون العلم الإجمالي ممكن؟ في باب الشبهات الحكمية العلم الإجمالي ليس ممكناً في العالم.
حتى الشك
مش شك؟ لا ما انت المفروض شو المفروض الشك داخل في المغاية مش في الغاية.
مستفيد من عدم مرجعتك
انت اذا كنت شاكا فهو لك حلال. طيب اذا الشك داخل وين؟ في المغاية. حتى متى تبقى تعمل بالحلية المجعولة في ظرف الشك حتى يحصل لك العلم؟ اي علم؟ قال العلم من نحو العالم بعينه، فهذا القيد يصبح قيدا احترازيا وليس من قبيل القيود القاطعي.
يصير في عدم مرجعية لأن الإجمالي
هلا نحكي فيها طول. فإذا لو حملنا على الشبهة الحكمية فقيد بعينه حينئذ قيد توضيحي تأكيدي محض، بخلاف ما لو حملنا على الشبهة الموضوعية. طبعا والتأسيس الحمل على التأسيس مع التمكن منه هو الأصل وهو الظاهر عرفا، والحجة
الأولية للموضوع بالنحوم اللي هي
هذه المفروض يحققوها بالأصول. هلا أنا سابقا ذكرت إنه هذا يختلف عن قاعدة احترازية القيود التي ذكرها المصنف. هناك احترازية القيود ليست في قبال، ليست بمعنى التأسيس في قبال التأكيد والتوضيح، وإنما هناك احترازية القيود بمعنى أن ما قاله يريد معناه أكثر من حتى لو كان تأكيديا أو توضيحيا. ما بدل ما بيعين
قاعدة حتى القيد بيختلف.
لذلك والله العالم لا ما بعرف إذا فينا نتجرأ يعني على السيد الشهيد، إنه السيد الشهيد تسمية هذه القاعدة بهذا الاسم ربما والله العالم من باب الخلط بين الباب
البلندر يعني.
ها ربما يعني، وإلا ما عنا ما هذا المصطلح مش موجود بكلمات الأصولية عادة. الاحترازية عندما يقال هذا القيد في قبال التأسيس، والحال أن ما فسر به القاعدة هنا ليس ناظرا الى هذه الجهه اصلا.
هو ما عن المصطلحات الجديده.
طيب على كل حال هلا ماذا يبقى؟ انه ان كان لدينا علم اجمالي في باب الشبهات الموضوعيه فهل نعمل بالبراءه؟ ان هل بده يقول الميرزا مدينه العلم الاجمالي منجز؟
ما قصدي شو بتلف يوم علم منجز العلم الاجمالي؟
كيف بيكون عندنا علم اجمالي ونعمل؟ هو شو عم بيقول على كلام النصوص؟ صار ها صار انه انت سواء كنت شاك أم عالماً بالعلم الإجمالي فإنك محكوم بالبراءة إلى أن يحصل العلم التفصيل. من يستطيع أن يلتزم بذلك؟ لا يلتزم به أحد.
لا النائين ولا الخود رحمة الله عليه.
لا النائين فضلاً عن السيد الخود. نعم سيدان
فضلاً عن السيد الخود يعني
ترك. طيب المهم الجواب عن ذلك أن المراد من العلم الإجمالي في المقام هو العلم الإجمالي غير المنجز، كما لو كانت أطراف الشبهة غير محصورة أو كما لو كانت بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء.
سير مطلق الإخبار
ما في علم إجمالي عنا بالخبر. بس للاحتراس عن أي علم إجمالي، علم الإجمالي غير المنجز، إنه أنت في الشبهة الغير المحصورة مثلا، هل تجري البراءة أو لا؟ نقول الحديث يتكفل بجعل البراءة حتى في حالات الشبهة غير المحصورة. شوف نحن الشبهة، هذا سيأتي في باب العلم الإجمالي. إذا كانت الشبهة غير محصورة، يعني شو يعني مثلا؟ مثل مثلا خلينا نفترض إنه عندي ماء متنجس، ماء لكن أي ماء؟ هذا الماء، ذاك الماء،
ذاك الماء. الله أعلم.
هذا العلم ليس منجزا بنظر العقل، ما في منجزية أصلا. أو لا، أنه بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، أنه والله بفنلندا في سطل ماء نجس، أنه خير إن شاء الله، شو بعمل يعني؟ هذا ليس منجزا للمكلف. شو بعملون يعني؟ طيب، فالعلم الإجمالي الذي يتحدث عنه الميرزا هنا هو العلم الإجمالي غير المنجز، لا العلم الإجمالي المنجز. بصير يقول مثلا نحن نعلم بوجود جبن حرام وجبن غير حرام، لحم مذكى ولحم غير مذكى، فهذا اللحم هل هو من المذكى أو ليس من المذكى؟ نقول إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة أو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا، فلك أن تجري البراءة. وهذا العلم الإجمالي حتى غير المنجز لا يتوفر عادة في باب الشبهات الحكم.
مش
هو ما نحن لازم نقيد عقلا ساعتها، إنه الشبه المحصورة عندنا مقيد عقلي وهو منجزية علم الإجمال.
كلمة
عادة
عشان
بعدين
نقسم
بالرأي
إيش
تاني،
بس
إحنا بسوي
حكم أغلبي يعني.
لأنه عبر المصنف والظاهر إنه حكم أغلبي وأنه يمكن تصوير العلم الإجمالي. وعلى كل حال الجواب عن هذا، عن هذه القرينة أصلا سهل، نقول هذا الإشكال إنما يلزم على تقديري، إنما يلزم لو خصصنا الحديث بالشبهة الحكمية. لكن من قال نحن نريد أن نجعله خاصا بالشبهة الحكمية؟ فلنقل بأنه عام لكلتا الشبهتين، حينئذ هذه بعينه احتراز عن العلم الإجمالي في الموارد التي يكون فيها علم إجمالي كحالة الشبهة الموضوعية. طبعا مصنف ما أجاب عنه. هي بعينه للاحتراز عن العلم الإجمالي، بتقول لي خارجا لا يوجد علم إجمالي في الشبهات الحكمية.
ولهذا
هون مش هيك، لا لا هون ما عنا هيك، نحن عم نقول يعني كأنه لو عبر بهذا حتى تعرف العلم الإجمالي بعينه، أو حتى يحصل لك علم تفصيلي. لو قال حتى يحصل لك علم تفصيلي، هذا احتراز عن العلم الإجمالي في الموارد التي يكون هناك علم إجمالي. هلا وين هذا خارج عن مدلول الدليل؟ طيب هذا تمام الكلام في الاستدلال بحديث الحلية مع مناقشته، وقد ظهر أنه على مستوى هذه الحلقة ليس تام.
بس بيبقى أصل العلم الإجمالي ما كأنه
هلا شو إذا
جواب عنا يعني
كيف أجاب؟ شو اللي مش واضح بالضبط؟
كيف جو اعتزموا بمنجزيته يعني؟ بس إذا قالوا هذا
لا، هو بيقول إنه العلم الإجمالي المنجز ليس هو الذي نتحدث عنه، الحديث لا يمكن أن يكون شاملا له، لأنه لا يمكن للشارع أن يجعل البراءة في حالة العلم الإجمالي.
بس بتفسيره لبعينه شمله.
لا بعينه، نعم بعينه، خلينا نقول يعني بعينه للاحتراز عن كل حالات العلم الإجمالي. طيب لكن لدينا مقيد لبي عقلي، وهو أن العلم الإجمالي إذا كان منجزا فإنه حينئذ لا تجري فيه البراءة.
يعني القاعدة العقلية
ومن قيد ساعتها بالتقدير.
يعني القاعدة العقلية مش تخصص
هي وإلا فإذا لابد أن يكون النظر إلى خصوص العلم الإجمالي غير المنجز. إنه هذا إنما يتم لو حملنا الحديث على خصوص الشبهة الحكمية. شو تقول لي؟ نعم الشبهة الحكمية فيها لا يوجد علم إجمالي، لا يحصل علم إجمالي عادة. لكن لو حملناه على الأعم، قلنا لا دليل على اختصاصي لا بالشبهة الحكمية ولا بالموضوعية، شامل لكلتيهما معا، فقيد بعينه حينئذ قيد تأسيسي. غاية الأمر أين تظهر ثمرة هذا الاحتراز؟ تظهر الثمرة في باب الشبهات الموضوعية فقط، الذي يكون الحديث شاملا لها كشمولي للحكم
بعينه. ممكن نستعمله نفس الوقت للتأسيس والتأكيد؟
لا مش هون نستعملها للتأسيس والتأكيد، هو للتأسيس فقط. بس غاية الأمر إنه ثمرة هذا الاحتراز لا تظهر، يعني مثل لما بقول لك أنا مثلا نقرة لا تغتسل مثلا، خلينا نشوف مثال، مثلا لا تغتسل الجمعة مثلا الا شو بعد، الا اذا كنت في الا اذا لم تكن في سفر. ها طب وين تظهر ثمرة هذا الاحتراز؟ قد تسافر ها وقد لا تسافر. هلا مش عارف اذا قطع بالي مثال ده يعني، بس اذا لم تسافر بتقول لي هون مثلا في هذا المورد هل اغتسل الجمعة او لا؟ بقول لك نعم تغتسل لانك لست مشمولا مثلا لهذا الاستثناء، لكن تظهر الثمرة فيما لو لم تسافر. هون هل يجب أن تغتسل أو لا يجوز أن تغتسل؟ يعني بحسب هذه الجملة. فإذا الاحتراز يكفي أو التأسيس يكفي أن يكون له موردان، يعني حتى نحمل على التأسيس يكفي أن لا يكون القيد في الجميع من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. حتى يكون القيد تأسيسيان أو احترازيان يكفي أن لا يكون في جميع موارده، في جميع موارد تحققه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. نعم هو في الشبهة الحكمية من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، لكنه في باب الشبهة الحكمية ليس كذلك، هذا كافر. يعني مثلا خلينا هلأ مثال قريب إلى الذهن، واحد يجيب مثال. أو مثلا هلأ لنفترض لو إجا المولى قال من رزق ولدا فليختمه. طيب هذا اللي بيجي مثلا أنا بجيب شو ولد لنفترض. طيب شو بتقول هذا الحديث لغو بالنسبة لي؟ لست مشمولا له؟ لا مشمول له، لكن بنحو التقدير متى يكفي فائدة في هذا الحديث أن يكون هناك رجال يرزقون أولاده فيجب عليهم حينئذ أن
يختم. أما لو خلق الكل،
أما لو الكل هيك نعم بتقول هنا تلزم اللغوية، ما نحن فيه من هذا القرآن. هذا تمام الكلام. إذن في الاستدلال على البراءة
بالسنة،
ها كانوا قبل بالقرينتين. ماذا بقي قبل ان ننتقل من مرحله الاستدلال على البراءه؟ لانه ثبتت البراءه الشرعيه لحد الان. هناك ادعي انه يمكن الاستدلال على البراءه بالاستصحاب. بس بدي هلا قرب الاستصحاب، تقريبه سهل جدا. لدينا تقريبان للاستصحاب. أن يقال من شك في ثبوت التكليف،
الأول
من شك في ثبوت الحكم أو عدم ثبوته، فبالنظر إلى بداية الشريعة لا شك ولا ريب في أن هذا التكليف لم يكن ثابت. أول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله كان لحم الأرنب، نزلت الحلية أو لم شرعت الحلية أو شرعت الحرمة؟ التكليف الحرمة لم تكن مشرعة. لدينا شك لاحقا يقين سابقا، فنتمسك بالاستصحاب لنثبت عدم ثبوت الحرمة.
شيخ الأنصاري
لا شيخ الأنصاري تمسك بهذين
الاستصحابات
بدليل الاستصحاب. إذن نشك في حرمة لحم الأرنب فنقول في بداية الشريعة لم يكن لحم الأرنب مجعولا عليه الحرمة قطعا، فنستصحب عدم ثبوت الحرمة إلى زماننا الحالي، فيثبت بالاستصحاب التأمين وعدم التكليف وعدم ثبوت الحرمة. هذا التقريب أول. طبعا هذا ماذا يثبت هذا الاستصحاب؟ استصحاب عدم الجعل. أصل الجعل لم يكن ثابتا أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله، نستصحب عدم ثبوت يعني. التصوير الثاني أن ننظر إلى حالة ما قبل البلوغ. الآن أنا قبل أن أبلغ لم يكن لحم الأرنب حراما، بعد البلوغ شكل هل هو حرام او لا؟ نستصحب العدم، لكن هنا ليس استصحاب عدم الجعل، هنا استصحاب عدم المجعول. ما عم استصحب انه الشارع لم يجعل. عم قول انا هل كان التكليف، لو كان في تكليف، افرض في تكليف، هل كان فعليا في حقي قبل البلوغ؟ لم يكن فعليا. هل صار فعليا الان؟ اشك اجري الاستصحاب.
بس عفوا الاستصحاب نعتبره قاعده عقليه ولا قاعده شرعيه؟
الاستصحاب من الامارات العقلائيه او من الاصول العمليه الشرعيه، ليس قاعده عقليه، يعني يكون تابع لي الاستدلال بالسنة. لذلك المصنف وين ألحقه؟ بالاستدلال بالسنة. وبدأ الاستدلال هيك، قال نتمسك بعموم دليل الاستصحاب، إنه دليل الاستصحاب هو لا تنقض اليقين بالشك، اللي هو رواية ها وحكم تعبدي ها، يعم المورد الذي نحن فيه، إما بالنظر إلى مرحلة ما قبل بداية الشريعة أو إلى مرحلة ما قبل البلوغ.
أنا بس بسأل إنه هاد نوع من الاستصحاب يبقى رسالة شهيد هون؟
هلا هذا النحو من الاستصحاب بحسب الظاهر هو في اشكال. هلا هون للميرزا النائيني المصنف برد اشكال الميرزا بحسب ما على ما ببالي انه لا يعني لا يبدي اعتراضا تجاه هذا الاستصحاب فيتمسك.
انا قصدي لو كان قاعده عقليه الاستصحاب هون كليه
مرده الى قبح العقاب بلا بيان،
ساعتها بينقض مسح حق الطعن.
مرده الى قبح العقاب بلا بيان، لا واضح استدلال بدليل تعبدي هون. سيصرح المصنف. طيب إذا قلنا يوجد الآن الميرزا النائيني ناقش في جريان الاستصحاب بكلتا هاتين الصيغتين بمناقشة صعبة تأتي إن شاء الله والحمد لله. صلى الله على محمد.